بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى قوله يعني قول الحافظ ابن حجر قول الحافظ ابن حجر رحمه الله الحمد لله. قال افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية من الآثار ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة كما وردت بذلك الأخبار، واقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسالك العلماء المؤلفين. إذن ذكر أربعة أشياء لأجلها ابتدأ المؤلف بالحمد امتثالا لما ورد في البداية من الآثار. والآثار في ذلك قسمان: قسم ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا أو فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وهذا أحاديثه كثيرة في المتفق عليه وفي السنن الأحاديث التي فيها ذكر الحمد بهذه الصيغة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبه بذلك، هذا أحاديثه كثيرة. ومن أشهر تلك الأحاديث أحاديث خطبة الحاجة، خطبة الحاجة. ولما فرغ ضماد الأزدي من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر طرفا مما كان يقرأه في خطبة الحاجة. فهذا بهذا الاعتبار أحاديثه كثيرة صحيحة في المتفق عليه وغيره وغيرهما. وأما القسم الثاني فهو ما نص فيه على أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع أو فهو أبتر، فكل ما ورد في ذلك فإنه من الأحاديث الضعيفة، من الأحاديث الضعيفة، إن كان بعض أهل العلم قد قوى بعضها، نعم، لكن الراجح والله أعلم أن الأحاديث في ذلك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إرواء الغليل في الحديث الأول والثاني والثالث من تلك أو في الحديث الأول والثاني ذكر رحمه الله تخريج حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، قال ضعيف جدا، ثم ذكر تخريجه. ثم ذكر حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، في رواية بحمد الله لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وقال عنه إنه ضعيف، خرجه ابن ماجه وغيره. فإذا هذه أحاديث ضعيفة مضطربة. هذا تعليق على قوله امتثالا لما ورد في البداية من الآثار، وقوله ورجاء لبركة تأليفه. نعم، التأليف إذا بدأ فيها بالذكر بالبسملة والحمد فإن هذا فيه خير، يرجى فيه بركة ذلك العمل الصالح وذلك الكلام الطيب، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة، هذا اعتماد على الحديث التي أشرنا إليها وأنها ضعيفة. قوله كما وردت بذلك الأخبار، وقلنا إنها بهذا النص ضعيفة. واقتداء بكتاب الله المبين، لأن الله بدأ كتابه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واستفتحت سور بالحمد، استفتحت سور بالحمد، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر، نعم، وسور الفاتحة، استفتحت سور بماذا؟ بالحمد. وهذا يدل على سنية الابتداء بالحمد. فتلخص من هذا أن الذي يبتدئ كلامه أو يبتدئ تأليفه ينبغي أن لا يغفل هذه الثلاثة الأشياء: البسملة والحمد لله والتشهد. البسملة، نعم، جاءت فيها أدلة عامة وخاصة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. والثاني الحمد لله كما سبق بيان ذلك. والثالث التشهد، وقد ورد حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. فيتشهد إذا بدأ، فيقول بعد الحمد، يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وينبغي للخطباء وللمتكلمين وللكتاب الذين يكتبون في مقدمات كتبهم وفي رسائلهم أن لا يغفلوا هذه الفضيلة، فضيلة التشهد في أول الكتابة أو الكلام. ثم قال المناوي في التعريفات في حقيقة الحمد: إن الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان. والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما. والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله. والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. طيب، إذن المناوي رحمه الله ذكر أربعة أقسام من أقسام الحمد: حمدا لغويا، والآخر عرفيا، والثالث قوليا، والرابع فعليا. فعرف الحمد اللغوي بأنه الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان. هذا في اللغة، حمده في اللغة معناه وصفه بفضيلة، وصفه بأوصاف الفضائل. على ماذا وصفه بهذه الأوصاف؟ على فضائل وقعت منه، فوصفه بوصف الفضيلة على فضيلة وقعت منه. هذا الحمد في لغة العرب. والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما. الحمد العرفي معناه في عرف الناس أعم من أن يكون باللسان، أنه يفعل ما يشعر بتعظيمه لمن أنعم عليه، لمن أنعم عليه. فمن أقبل على الله مثلا وصلى ودعا وخضع وخشع لله عز وجل فهو له حامد، لأنه يشعر بتعظيم المنعم عليه. والحمد القولي حمد اللسان، وهذا واضح، حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله، أن يثني على الله بما هو أهله، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وذلك الذي الله عز وجل هو أهل له هو ما جاء على ألسنة الأنبياء في الكتب المنزلة أو في سنن المرسلين، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. فإذا حمد الله فعلا هو أن تطيعه، فإذا أطعته فقد حمدته بفعلك، وحمد الله قولا هو أن تثني عليه بلسانك. قال: وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. الوصف بالجميل أي بالألفاظ الجميلة بالكلام الجميل على الجميل الاختياري، يعني على ما كان جميلا من أوصاف خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية، هذا في اعتبار الإنسان في اعتبار المخلوق. وفي حق الله عز وجل الله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على ربوبيته، ويحمد على شرعه، ويحمد على قدره سبحانه وتعالى. واصطلاحا الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه من منعم، أي من جهة أنه منعم، فكل فعل فعلته مما يدل على أنك تعظم ذلك الذي أنعم عليك فقد حمدته، واصلة تلك النعمة أو غير واصلة، واصلة كالرزق وصلت إليك، أو غير واصلة كأن تحمد الله عز وجل على عظمته، كأن تحمد الله على استوائه على عرشه، كأن تحمد الله على علوه على خلقه، كأن تحمد الله على مثلا مجيئه لفصل الخطاب إلى غير ذلك، واصلة تلك النعمة أو غير واصلة. والله حين تقول الحمد لله، الله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. أما معنى المستحق لجميع المحامد فنعم، لأن ال في قوله الحمد للاستغراق والاستحقاق، فهي تستغرق جميع المحامد، وقوله لله للاستحقاق، اللام هذه للاستحقاق، فجميع أنواع المحامد من التحيات المباركات الطيبات الصالحات، نعم هذه كلها المستحق لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو مستحق لجميع المحامد. وقوله الله هو الذات الواجب الوجود، هذا من عند أهل الكلام حين يعرفون الله، حين يعرفون الرب فيقولون الله هو الواجب الوجود، يقسمون الموجودات إلى قسمين: واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود هو الذي لا يكون إلا موجودا، لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وذلك لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ممكن الوجود فهو ما سبقه عدم ولحقه فناء، فكل ما سبقه عدم، نعم كان لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، فهو ممكن لأنه في وقت من الأوقات لم يكن، فوجوده ممكن. وإذا لحقه فناء كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يلحقه فناء، فهو ممكن الوجود. فإذا الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والممكن الوجود هو من عدا الله من مخلوقاته، فالمخلوقات ممكنة الوجود، والخالق سبحانه وتعالى واجب الوجود. وقلنا هذا من كلام تعريفات أهل الكلام أو المناطقة، لكن هذا هو شرحه وتعريفه. قال: على نعمه، جمع نعمة، النعم جمع نعمة. قال الرازي: النعمة المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. نعمة منفعة مفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، فالله عز وجل أنعم علينا بنعم، أوصل إلينا منافع ننتفع بها مما أكرمنا الله عز وجل به وأعطانا إياه، محسنا بذلك إلينا سبحانه وتعالى. وقال الراغب في مفردات القرآن: النعمة ما قصدت ما قصدت به الإحسان في النفع، والإنعام إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير، وهذا بمعنى السابق. على نعمه الظاهرة والباطنة، مأخوذ من قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال هذا من كنوز علمي. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوله من كنوز علمي أي مما استأثرت به وليس عند أحد غيري لأني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجابني. فقال أما الظاهرة فما سوى من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أي لكرهك أهلك فمن سواهم. هذا قال أخرجه البيهقي عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكر سنده والسند إلى عطاء فيه ضعف. قال وأخرج أيضا عنه والديلمي وابن النجار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من عملك. وهذه المذكورة في هذه الآثار عن ابن عباس هي في باب المثال. فإن النعم الظاهرة معنى الظاهر أي تظهر لك ولغيرك من نعمة المآكل والمشارب والملابس والباطنة كل ما ستر أو ماذا كل ما نعم كان غير ظاهر باطن أعطاك صحة قوة نعم أعطاك كذلك ستر عيوبك عورتك كذلك دفع عنك ما لم يعلمه غيرك وأشياء من هذا فهي من نعم الله الباطنة التي لم يطلع عليها الناس. قال وفي رواية عنه موقوفة نعمة الظاهرة الإسلام والباطنة كل ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود. أخرجها ابن مردويه عنه وفي رواية عنه موقوفة أيضا نعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله أخرجها عنه ابن جرير وغيره وتفسيرهما ما قاله مجاهد نعمة ظاهرة هي لا إله إلا الله على اللسان وباطنة قال في القلب أخرجها سعيد بن منصور وابن جرير وفسرهما الشارح بما هو معروف ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد قوله بما هو معروف أي من أن الظاهر ما ظهر والباطن ما خفي ورأينا التفسير المرفوع أي في النبي صلى الله عليه وسلم في أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس وتفسير السلف أي فيما جاء عن ابن عباس وعن مجاهد أولى بالاعتماد وهما رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد ذكر ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الاستيعاب وإلا فالنعم الظاهرة تعم كل نعمة تعم كل نعمة ظهرت والباطنة تعم كل نعمة خفيت عليك أو على غيرك خفيت ولم تظهر فهي نعمة باطنة. وكم لله علينا من نعم كم لله علينا من نعم في أنفسنا في عقولنا في بيوتنا في أبنائنا في أهالينا في أجسامنا وقوتنا وصحتنا في غير ذلك الله المستعان. فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.